السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، حيث ما زلنا ندور في فلك الحديث عن القلب وثمار تقوية القلب وأثرها في إحداث التغيير المنشود. دعونا في البداية نرحب بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامية الكبير الشيخ نشأت أحمد. شيخ نشأت، مرحبا بكم.
أهلا بكم. مرحبا.
في اللقاء الماضي تحدثنا عن تقوية القلب وأثرها في جيل الصحابة. في هذه الحلقة نحتاج إلى أن نعرف كيف يمكن أن يؤدي تقوية القلب إلى ثمار ننتفع بها نحن المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحقيقة لابد أن نعلم ما هي قوة القلب التي نود أن ننميها ونرتقي بها كما ارتقى بها سلفنا. احنا عرجنا في لقاء سابق أن العمل الذي يأتيه العبد يمر في القلب بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. أخطر قوى القلب الهمة والعزيمة والإرادة، دي القوى الحقيقية الفاعلة والتي جعل الرب عليها الحساب. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عما نسأل في القلب؟ عن الهمة والعزيمة والإرادة. إذن الهمة قوة أعطانا الرب إياها وطلبنا بإعمالها، وغدا سيسألنا عنها، وكذلك العزم وكذلك الإرادة.
يعني الهمة ممكن نسأل عنها
يقينا، وعن العزم سنسأل، وعن الإرادة نسأل، وإلا فما معنى قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ عما نسأل في الفؤاد؟ هذه القوة. الحقيقة يمكن اللي يوضح لنا هذا المشهد حتى نوضح قضية الحساب، حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، النبي تلا الآية على الصحابة وتناقلوها. الأمر العجيب، كل الصحابة اللي حضر في المسجد واللي في بيته واللي في سوقه فهموا فهم عجيب جدا في الآية. ما معنى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله؟ فظنوا أن الحساب يبدأ على هذه المرحلة الخامسة بما فيها الخواطر، وكانت هذه القضية عندهم في منتهى الوضوح، قضية عمل القلب وطاقة القلب وإمكانات القلب.
يعني كانوا فاهمين هذه الخطوات
تماما. فجاءوا جميعا منزعجين انزعاج شديد جدا. يقول أنس: فدخلوا على النبي المسجد جميعا جاثين على ركبهم
يستغيثوا.
كل الصحابة جاثين على الركب، هذه جلسة المستغيث. فلما رأى النبي المشهد قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، حملنا ما لا نطيق. من الذي حملهم؟ والنبي هو الذي حمل التكليف إليه.
سبحان الله.
قال: أي ذلك؟ فطن إنهم فهموا فهم خاطئ. فقال: أي ذلك؟ قالوا: قول الله تعالى: لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال: ويحكم، لا تقولوا ذلك. لا تقولوا إيه؟ حملنا ما نطيق،
سمعنا وعصينا.
لأن هذا طعن في الله. هذه الكلمة في حق الله كبيرة جدا. هل رب العباد يحمل الإنسان ما لا يطيق؟ يستحيل، هذا محال في حق الله. من يعلم طاقات الإنسان غير ربه؟ فإن كان الرب يحمله فوق طاقته فمن يحمله وسعه وطاقته؟
يعني صحيح. هم فهموا صح.
أيضا لا، فهموا خطأ.
فهموا خطأ
العبارة التي قالوها خطأ.
لا، إنما أن الآية فعلا أكثر من طاقته،
والفهم اللي فهمه خطأ. الفهم خطأ والعبارة خطأ، سنوضح.
نعم.
فالخطأ في العبارة، لأن قولهم حملنا ما نطيق اتهم لله عز وجل أنه كلفهم لا يطيقون، وحاشا لله أن يكلف الإنسان يطيق. وهذه قاعدة في كل تشريعات الله، لا يوجد تشريع لله ليس في وسع الإنسان فعله. ولذا بيّن تعالى هذا في القرآن نصا، بل نزلت الآية توضح لهم هذا المعنى بعدها، بعد أن قالوا هذه العبارة. فقال النبي: ويحكم، لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وطعنا. فقالوا جميعا: سمعنا وطعنا، غفرانك ربنا لك المصير. فنزل البيان وصدر الله بيانه بهذه العبارة التي تؤيد قول النبي لهم صلى الله عليه وسلم، صدرها بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني الآية دي توضيح مش تخفيف.
توضيح مش تخفيف.
يعني الآية الأولى ليست منسوخة.
ليست منسوخة، وده توضيح.
وإن تخفوه يحاسبكم به.
سنوضح. فقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بل جاءت في القرآن بكل الصيغ، لا نكلف نفسا الا وسعها، لا تكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فبين ان هذا الامر محال في حق الله. فكل شرائع الله في وسع الانسان، شرائع الناس قد تكلف الناس ما لا يطيقون، كل قوانين اهل الارض تكلف فئات من الناس وفئات من الناس ما لا يطيقون، لكن شرع الله يستحيل.
بس في شرائع منسوخه في القران
يا اخي الكريم، المنسوخه دي كانت في وقتها في وسعهم، ولما نسخت الجديد هو الذي في وسعه. واضح المعنى؟
توضيح مهم.
فيقينا لا يكلف الله
يعني قبل أن تنسخ كانت في وسعهم أيضا.
يقينا وضح هذا المعنى. إذن هذا التكليف. فلما قالوا سمعنا وطعنا وغفرناك ربكم وإليك المصير، نزل هذا البيان، ثم فصل ليوضح لهم الفهم الخاطئ اللي فهموه، أن الحساب بحساباته لا بحساباتنا، حسابات الله تختلف عن حساباتنا. لذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الحساب على ما يقع لنا فيه قوة في الكسب. طب والخاطرة لنا فيها قوة؟ لا قوة. لذا جاء بيان النبي لهم فبين أن الخاطرة والفكرة إلا أزعجتهم، دي الخاطرة أزعجتهم، لكن بين النبي ما هو أشد، أن الخاطرة والفكرة كلاهما سماهم حديث نفس، وقال إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم وتفعل. فالخاطرة والفكرة عفى الله عنها في السيئة وتسجل لنا في الطاعة.
يعني لو خاطرة،
لو خاطرة بالخير وفكرة في الخير تكتب لك،
حتى لو لم تتحول إلى همة،
حتى وإن لم تتحول إلى همة تكتب لك.
ده معنى جميل.
لكن خاطرة وفكرة في الشر عفى الله عنها. وضحت؟
نعم.
ثم بيّن أن الحساب يبدأ التسجيل الحقيقي بالنسبة للسيئات، بل الكل يقينا هيسجل من هذا الوقت من بداية الهمة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، حديث البخاري مسلم، إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي، هو تكليف الرب للملائكة بما يسجله الكتبة، قال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، يبقى قطع كم مرحلة؟
مرحلتين.
لا كل المراحل.
الهم ده بقى وصل للعمل.
إذا هم يبقى خطرت بباله خاطرة وفكرة وهمة وعزيمة وإرادة وقع الفعل، يبقى الست مراحل انقضوا. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها كام؟ عشرة. العشرة دي حد أدنى ولا أعلى؟ أدنى. طب ليه عشرة؟ الكسر ست، كان يعني يتوقع يكتب ست حسنات لكل مرحلة حسنة،
مرحلة حسنة.
لكن قال فاكتبوها عشرة، ستة من عشرة رب جبر الكسر الأعلى وجعله عشرة، حد أدنى. طيب حد أعلى كم؟ قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني ممكن نفس العمل،
إمتى بقى؟
أنا هوضح، نفس العمل واحد يأخذ عليه 10 حسنات والثاني يأخذ على نفس العمل 700 حسن، والآخر يأخذ 7000، والآخر يأخذ 700,000، والآخر يأخذ 7,000,000.
نفس العمل،
على نفس العمل.
ليه بقى؟
من أين أتى الفارق؟ العلماء تكلموا قالوا الفارق ليس في عمل البدن، عمل البدن واحد، يعني مثلا نصلي الظهر سويا خلف إمام واحد، عمل البدن قمنا بقيامه، ركعنا بركوع، سجدنا بسجوده، نهاية الصلاة فعل البدن عندنا واحد، لكن هل يستوي المصلين في الأجر؟ قد يكون الفارق بين المصلي وجاره كالفارق بين السماء والأرض، واحد أخذ 10 حسنات والثاني أخذ 10,000,000 على نفس الصلاة، على نفس الصلاة. قالوا الفارق يأتي من عمل القلب، واحد همته 5%، الثاني 15%، الثالث 35%، الرابع 65%، الخامس 95%، هل يستوون؟
خشوعه في الصلاة،
همته. أنا إيه بتكلم الفرق؟ الآن على الهمة.
إيه الفرق بقى؟
طاقة الهمة لما تحركت مع الآيات وعاشت، درجة عطائها كم؟ 5%، 15%، 55%، 95%، وكذلك العزم لما تحركت الهمة كم كان عزمه؟ واحد عزمه 6%، الثاني 16%، الثالث 36%، الرابع 66%، الخامس 96%، وكذلك الإرادة. فعلى حسب تباين الهمة والعزيمة والإرادة تبان الأجر. وضح دور عمل القلب. عمل البدن هتاخذ عليه كم؟ 10. عمل القلب تأخذ عليه ملايين. أي العملين أثقل؟ ولذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب عمل سليم. أبدا بقول السديد أبدا، لم يذكر عمل بدن واللسان، لكن ذكر عمل القلب. قال إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن سلامة القلب هي التي تعطي هذا الزخم الكبير للأعمال،
يعني مش بكثرتها.
فالعمل الحقيقي عمل القلب، ولذا يقول ابن القيم رب عمل صغير عظمه النية وعمل القلب، ورب عمل عظيم دمرته النية وفساد القلب.
طيب عشان نفهم بس النقطة دي، عندي سؤال. حضرتك قلت انه الأعمال الكثيرة يعني المداومة على الأعمال الصالحة تقوي القلب وبالتالي تقوي البدن. طيب هنا برضو حضرتك بتقول انه لو القلب حاضر ولو في صورة عمل بسيط يزداد الأجر والثواب
بلا نزاع.
طيب هنا المعادلة ايه؟ الواحد يلجأ الى تكثير الأعمال الصالحة ولا يهتم بحضور القلب في عمل ولو بسيط؟
يا أخي الكريم، كثرة الطاعات بتقوي القلب وتجعله منبسط، واحنا شرحنا هذا الكلام في حلقة سابقة، ان ساعة الانبساط ساعة قوة في القلب ونشاط. اذا كان هو في نشاطه هتلاقي همه عالي، عزمه عالي، إرادته عالي، وده المطلوب مع كل عمل، لان هذا هو الذي يثقل موازين الاعمال. نبي الله ابراهيم سامحني اعطى عطاء ام وهو فرد، ان ابراهيم كان أمة قانت الله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومش اي أمة، ممكن تكون امك احيانا كأمتنا الان، لكن بين الرب ان عطاءه عطاء أمة واعطاها بقدر وافي وعالي جدا، فقال ابراهيم الذي وفى. ورغم انه اعطى عطاء أمة وعطاء عالي جدا ووفى فيه، رب العباد لما مدحه لم يمدحه بعمله، مدحه بحال قلبه. قال اذ جاء ربه بقلب سليم، رغم ضخامة ما قدم الأعمال، وراء كل هذه الأعمال الضخمة سلامة قلبه وصحته. هو ده الأمر الخطير، وده معنى الآية إلا من أتى الله بقلب سليم. قضية، أخطر قضية في حياتنا، كيف نأتي ربنا غدا بقلب في قمة همته، في قمة عزيمته، في قمة إرادته؟ بل ما هو أشد في الحديث نفسه، الحديث ذكر ما هو أشد، إن عمل القلب وحده تؤجر عليه وإن لم يأتي عمل البدن أصلا،
حتى لو لم تفعل.
حتى لو لم تفعل، واسمع معي بقية الحديث. قال وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة.
زي إيه مثلا؟
أي أمر أنت هممت تصل رحمك.
هممت دي يعني خلاص قمت لبست مثلا ورايح؟
لا، قلبك عقد العزم قال لك أنت اليوم هتصل فلانة، وجاءك ضيف منعك ولم تصل أختك أو أمك، يكتب لك الأجر على هم قلبك. وعلى مثل هذا حدث واشرد. ده الحديث قال إذا هم عبدي، هم فقط لم يقل عزم أو أراد، يبقى كتب له حسن على الهم. ما لو عزم وأراد؟
أضعاف بقى.
جاءت النصوص أن القلب لو انعقد همه وعزمه وإرادته على الفعل وحيل بينه وبين الفعل بأي حائل كتب له كامل الأجر من غير أجر، من غير فعل. وفي هذا نصوص،
سبحان الله،
نصوص وليس نص. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، الناس أربع: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله، ها وها فهو في أعلى المنازل،
يصرف
صرف لله، ها وها فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته ماله فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه من الطاعات فعل فلان. يقول ابن القيم انعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك مال كمال فلان لن يفعل فيه إلا فعل فلان من الطاعات، ما ملك ولا أنفق. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فهما هو ومن أنفق في الأجر سواء، أخذ كامل الأجر من غير فعل. وده اللي خلى جيل الصحابة متفرد، ما من عمل خير سمعوا عنه إلا عقدوا الهم والعزم والإرادة على فعل أسمى ما فيه وأعلى ما فيه. فإن يسر لهم الفعل أخذوا كامل الأجر، وإن حيل بينهم بين الفعل أخذوا كامل الأجر. وده اللي جعل أعمارهم محدودة وعطاؤهم بلا حدود وأجرهم بلا حدود، لأنه ما من عمل خير رب العباد أمر به إلا وعقدوا الهم والعزم والإرادة على فعله بتمامه وكماله. فإن يسر أخذوا كم الأجر، وإن حجبوا أخذوا كم الأجر.
يعني بالنية كده وأنا قاعد أتمنى أن
أنا أيوة بصدق النية، وهذه النية معنى في الهم نية وفي العزم نية وفي الإرادة نية، في الثلاث النية موجودة، فالنية تدور حول الثلاثة. إذا عقد همه وعزمه وإرادته على الفعل أخذ كم. ثبت في هذا في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت تسمى غزوة العسرة، وجيش العسرة والصحابة عانوا فيها معاناة شديدة جدا، بل نزلت فيهم سلطة التوبة، لأن كل من كان في قلبه ذرة ضعف ظهر ضعفه عليه في الطريق. فجاء القرآن يفصل كل أحوال الضعف اللي وقعت، ومنهم ومنهم ومنهم، حتى سميت سورة التوبة بالفاضحة والكاشفة.
فضحت المنافقين،
مش المنافقين بس، وضعف القلوب، ضعفت القلوب ومرضت القلوب كله، مش المنافقين فقط، ده فضحت الكل، حتى كبار الصحابة لحظات الضعف التي اعترتهم جاءت الآيات بها.
الثلاثة الذين
خلف، لقد صدق الصف العظيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجر الأنصار صفوة،
الذين
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه.
كاد
وكرب وشاق، بيسموها أفعال مقاربة،
يعني ما حصلش
لكن كاد، ومع ذلك القرآن حكى.
سبحان الله.
ورغم هذه الغزوة اللي فضحت كل الضعف اللي وقع من أي مسلم، عدد من الصحابة حيل بينه وبين السفر. النبي وهو في تبوك يحدث الصحابة اللي عانوا الطريق كله 700 كيلو سفر على أقدامهم، يقول: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شاركوكم الأجر. هم جالسين في المدينة؟ أيوة،
ما خرجوش أصلا،
ما خرجوش، انعقد همهم وعزمهم وإرادتهم على الخروج، وحيل بينهم وبين الخروج وأخذوا كامل الأجر وهم على الفرش.
حبسهم العذر.
إذا ندرك هذا المعنى الخطير، إذا انعقد الهم والعزم والإرادة على الفعل كتب للعبد كامل الأجر من غير فعل، كتب للعبد كامل الأجر من غير فعل. إذا ندرك هذا المعنى، إذا الحساب بحساب الله مش حساباتنا. وبقية الحديث يوضح القصة التي انزعج منها الصحابة، قصة السيئات. يعني كل ده في جانب الطاعات، طبعا الحساب بحساب الله ليس
صحيح.
شوف كم أعطى من الأجر، شيء يذهل. نأتي لبقية الحساب الذي أزعج الصحابة وكيف صح حولهم.
قال:
وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها. بمقاييسنا العقلية إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، طب لو هم بالسيئة ولم يعملها
تكتب
سيئة. لا، الحديث ورد فيه روايتان، رواية تقول تكتب له حسنة، ولا لا يكتب له شيء.
يعني في رواية أنها تكتب سيئة
حسنة،
تكتب حسنة،
ورواية لا يكتب له شيء. العلماء
لا، يعني هو هم بالسيئة تكتب حسنة،
هم بالسيئة
ولم يعملها
ليه تكتب حسنة وليه لا تكتب؟ قالوا: إذا هم ووقف للهم العزم فمنعه من أن يتجاوز العزم، فأصبح واحد لواحد تعادل، لا يكتب له شيء. لكن وقف للهم، هم بالسيئة ووقف للعزم والإرادة، بقى 2-1 تكتب له حسنة. يبقى هم بالسيئة وكتبت حسنة، كل ده في داخل قلبك.
طب افرض هم وجي ظرف منعه، يعني هو كان ناوي بس في ظرف ما سمحش بتنفيذ المعصية،
حنطح. طب هم وحيل بينه وبين المعصية، خلاص لا تكتب له سيئة، لا تكتب
حيل بينه وبينه،
حيل بينه وبينه، عفى الله.
يعني مش هو اللي امتنع، هو كان رايح بس مثلا حصل ظرف عطله.
الظرف ده إذا كان من قلبه أجر عليه، وإذا كان من غير قلبه لا أجر له. ماشي. ثم قال: وإذا هم عبدي بالسيئة وعملها. هم
وعمل خد الست مراحل،
مرحلة الست مراحل. قال: فاكتبوها سيئة
واحدة.
طب ليه؟ ما احنا بينا أن الله عفى عن حديث النفس الخاطر والفكر، يبقى تبقى معنا كم مرحلة؟
أربعة
من عشر. رب جبر الكسر لأسفل مش لأعلى.
يا شوف الكرم سيئة. سبحانك يا رب،
وضحت؟
سبحان الله.
والأمر أشد حتى مع السيئة. أيوة، جعل الله لملك اليمين سلطان على ملك الشمال، ملك اليمين سد الحسنات وملك اليسار الشمال سد السيئات. فإذا عمل العبد السيئة هم بها وعملها، يهم ملك الشمال بكتابته يأخذ ملك الميناء على يده ويقول له أنظره علّه يستغفر أي يتوب. كم مدة الإنظار؟ ورد روايتان، رواية الترمذي 6 ساعات، رواية البخاري ما بين الصلوات الخمسة، وده الحديث الثابت
ما بين وقت الصلاة للصلاة التليها.
أيوة، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن باب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درن شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى السيئة التي اقترفتها وجاء وقت الصلاة فاستغفرت الله دبر صلاتك، السيئة التي فعلتها لا تكتب،
تمحى.
لا مش تمحى، ده تمحى بعد الكتابة، لا تكتب من أصلها. لأن للتسجيل 3 مراحل.
تسجيل الملك،
تسجيل الملك، التسجيل نفسه له 3 مراحل. المرحلة الأولى ذنب اقترفته ثم في مدة الإنذار استغفرت أو صليت،
اللي هم
الست ساعات دول، أو ما بين الصلوات
6 ساعات دول زي 6 ساعات بتوعنا كده ولا
قريب منه، ماشي. فأنت تحسب هذا الوقت، أنت استغفرت أو صليت أو أديت طاعة، إن الحسنات يذهبن السيئات، لا يكتب الذنب. عدم كتابته الرب سماها في القرآن العفو. يبقى العفو عدم تسجيل الذنب بعد فعله. طبعا للعفو معنى ثاني الصفح
والمسامحة. طب معلش هنا نقطة، عفوا، الحسنات يذهبن السيئات، يعني أنا عملت حسنة وعملت سيئة، الحسنة تذهب مع السيئة ولا الحسنة بتبقى؟
أديت السيئة الآن وبعدها جئت بطاعة، الطاعة تمحوها،
وثواب الطاعة دي يبقى برضو يبقى، ولا يذهب مع المعصية؟
يبقى مفيش حاجة بتروح. وده فضل الله ورحمته، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. خلي وقعت في سيئة اعمل حسن بعدها فورا تمحوها. وعشان كده قلنا الصلاة الخمسة، ما الصلاة طاعة، انت اذنبت وصليت الصلاة في وقتها محي الذنب، لم يكتب، لم يكتب. عدم كتابته سماها ربنا العفو، عشان كده في نهاية الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علمنا هذا الدعاء، نسأل 3 مش واحدة: وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. كل واحدة متعلقة بمرحلة من مراحل التسجيل،
العفو والمغفرة والرحمة.
الله يفتح عليك. العفو متى؟ الذنب الذي اقترفته ولم يسجل، يبقى العفو عدم تسجيله. قال تعالى: وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بس الله ويعفو عن كثير. لو أخذنا بكل ما فعلنا لأهلكنا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم فقط ما ترك عليهم دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بكل ما كسبوا ما ترك على ظهرهم دابة. وضحت؟ اللي بيرفع هذا البلاء ايه؟ عفو الله عن كثير من حسناته من سيئاته. يبقى المصائب التي تقع بالذنوب التي كتبت، لكن التي لم تكتب وعفى الله عنها، الوا يعفو عن كثير. بل ثبت في الحديث أن أحد الصحابة يأتي يوم القيامة، استغفر الله العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل مؤمن يوم القيامة فيأخذه الله في كنفه فيقول: أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا وكذا، ذنبك يوم كذا وكذا؟ يقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي، حتى يعرض عليه جل ذنوبه، مش كل ذنوبه،
معظمها.
فيقول: يا عبدي، بعد ما ظن أنه هالك لا محالة، يقول: يا عبدي، سترت عليك في الدنيا وها أنا ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. فمن شدة فرحي إن السيئات تحولت حسنات، يقول: يا ربي، إن لي ذنوبا لم تسجلها علي ملائكتك.
كما في أجيب بقى هاتوا.
إن لي ذنوبا لم تسجلها علي ملائكتك. الراوي يقول: فضحك النبي حتى بدت نواجسه. قال: فيقول الله تعالى: هذه قد عفونا عنها. ما لو دخلت في الحساب لن تبدل السيئات حسنات. إذن العفو عدم تسجيل الذنب. طب والذنب إذا كتب؟ وهذه بشرى حقيقة عظيمة جدا. لو انتظم العبد في صلاة الخمسة واستغفر الله دبر كل صلاة، كل السيئات التي اقترفها بين الصلوات محيت، فيبقى كتابه بلا سيئة.
يعني بهذا القدر نصل إلى ختام هذه الحلقة، وهي بشرى طيبة ساقها فضيلة الشيخ نشأت أحمد إلى معاشر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم فضيلة الشيخ ويبارك فيكم، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. وما زلنا متابعين في هذه الحلقات حول أثر القلوب وكيف نغيرها لتصلح لهذا التغيير المنشود. دمتم دوما في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.